الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 62. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الباب باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أبواب سابقة بين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأئمة عن تطويل الصلاة، حديث معاذ رضي الله عنه وغيره من الأحاديث أوردها البخاري رحمه الله ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطويل الصلاة وأمر بالتخفيف. فهنا أورد هذا الباب ليبين أن الأمر بالتخفيف إنما هو للإمام وليس للمنفرد، أما المنفرد فمعه الحرية أن يطول ما شاء، يعني الأحاديث التي فيها الأمر بتخفيف الصلاة حتى لا يظن ظان أن الأمر بتخفيف الصلاة يعني لكل مصلب، فأراد أن يبين أن الأمر بتخفيف الصلاة إنما هو للإمام فقط حتى لا يشق على المأمومين، وأما الإنسان إذا صلى منفردا فليس مخاطبا بهذه الأحاديث التي فيها الأمر بتخفيف الصلاة، وإنما معه رخصة أن يطول ما شاء. فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. إذن المأمور بالتخفيف هو الإمام، مأمور بالتخفيف، فإن منهم الضعيف. والضعيف قال الشارح رحمه الله: الضعيف المراد به هنا ضعيف الخلقة، الإنسان يعني ضعيف الجسم، والسقيم، السقيم أي المريض، والكبير يعني الشيخ المسن أو كبير السن الذي يشق، كل هؤلاء يشق عليهم إطالة الصلاة. جاء في روايات أخرى وأحاديث أخرى زيادة يعني بعض المذكورين الذين يشق عليهم تطويل الصلاة والذين أمر بالتخفيف من أجلهم، فجاء في أحاديث أخرى: والحامل والمرضع، من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم. وزاد إيه؟ والحامل والمرضع، يعني أيضا من ضمن أسباب تخفيف الإمام للصلاة أن الإمام يصلي برجال ونساء، النساء يشهدن الصلاة، والنساء ربما تكون منهن امرأة حامل أو تكون منهن امرأة مرضع وطفلها يحتاج يعني إلى الرضاع ويبكي ويحتاج أن تنتهي من الصلاة حتى ترضعه. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه زاد إيه؟ والعابر السبيل، يعني الناس أيضا منهم أيضا فيه الأمر بتخفيف الصلاة، إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم كذا وكذا، وذكر إيه؟ والعابر السبيل، يعني المسافر ربما يكون ممن دخل يصلي معكم، ربما يكون شخص مسافر وحضر وقت الصلاة ودخل ليصلي ويريد أن يواصل سفره، وهو على سفر ومستعجل ويريد أن يعني يصلي ليكمل سفره ويشق عليه التطويل. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: وذا الحاجة، فإن فيهم الضعيف والكبير، وذا الحاجة، في حديث أبي مسعود. إذن هذا الحديث جاء من طريق عدة الصحابة رضي الله عنهم من طريق أبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وعدي بن حاتم وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. ويستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ذكر عدة إيه أشياء، الضعيف أي الضعيف الخلقة، والسقيم أي المريض، والكبير أي المسن، والحامل والمرضع والعابر السبيل وذا الحاجة. كلمة ذا الحاجة التي جاءت في حديث أبي مسعود رضي الله عنه هي أشمل الأوصاف المذكورة كما قال الشاعر. كلمة ذا الحاجة يعني تشمل كل ما ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأعذار على سبيل المثال، ثم أورد صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة وهي كلمة إيه؟ وذا الحاجة، لتعم كل ما لم يذكر. يعني أي إنسان عنده شيء يشغله ويقلقه ويحوجه إلى أن ينتهي من الصلاة بسرعة، حتى يعني ذا الحاجة مثلا تشمل الشخص مثلا الذي غلبه النعاس، ربما يكون من ضمن المأمومين شخص مرهق أو كذا وغلبه النعاس ويريد أن يصلي حتى مثلا يستريح، ربما يكون فيهم إنسان مثلا يحتاج إلى قضاء الحاجة، مثلا يعني يحتاج إلى دخول الخلاء وكذا، ويعني يجاهد نفسه ويريد أنك تنهي الصلاة حتى مثلا يذهب إلى الخلاء أو كذا، ربما أحدهم مثلا ترك شيئا يخشى على فقده أو ضياعه ويريد يعني أن يصلي بسرعة حتى يعني يطمئن على مثلا ماله أو سيارته، مثلا تركها مفتوحة في مكان غير آمن ولا كذا. يعني هناك أعذار كثيرة لا يمكن حصرها، وجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وذا الحاجة. إذن الإمام يصلي بناس شتى ولهم ظروف مختلفة، فلذلك أمر الإمام بتخفيف الصلاة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، أن الأمر بالتخفيف هو خاص بالأئمة فقط، وأما الذي يصلي منفردا فليطول ما شاء. وفي هذه رواية البخاري، الإمام مسلم في صحيحه روى هذا الحديث بلفظ وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كيف شاء. فليصلي كيف شاء يعني مطولا أو مخففا. طيب، هنا بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أن المصلي يجوز أن يطول الصلاة حتى يخرج وقتها. بعض الفقهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء، قيمة ما شاء، يعني معه الحر يطول ما شاء. طيب، في واحد بقي الآن مثلا على خروج وقت الصلاة مثلا نصف ساعة وهو يريد أن يطول يصلي في ساعة أو ساعتين، فمعناه أنه إذا طول ما شاء سيخرج وقت الصلاة. فبعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على هذا، وأيضا استدلوا بدليل آخر وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى يوما صلاة الفجر بسورة البقرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى يوما صلاة الفجر بسورة البقرة، وكان يصلي بالناس إماما. عرفنا أن الأئمة يعني أمروا بالتخفيف وهذا هو الغالب، ولكن يعني إذا طول في بعض الأحيان مثلا كان يعني الذين وراءه يعني يعرفهم ويعرف أنهم لا يشق عليهم الإطالة أو كذا، يعني يجوز في بعض الأحيان يكون على سبيل الندرة، ويكون يعني غالبا على ظن أن المأمومين يعني لا يشق عليهم. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه صلى يوما صلاة الفجر بسورة البقرة ففرغ منها، والناس يقولون إيه طلعت الشمس أو كذا، الناس يقولون الشمس طلعت بس يعني لسه ما طلعتش، ولكن يعني على وشك إيه أن تطلع. فقيل لأبي بكر رضي الله عنه فقال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، قال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، يعني لو كانت الشمس طلعت ونحن نصلي فلن تجدنا إيه غافلين وكذا. والفقهاء الذين قالوا بجواز هذا يعني بجواز الإنسان يطول الصلاة حتى يخرج وقتها، يعني طبعا بشرط أنه يدخل في الصلاة قبل خروج الوقت وبعدين يطول، فمن ضمن أدلتهم قالوا يعني لهم مناقشة يعني في حديث إيه إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فيقول هذا يعني التفريط هذا الذي يؤخر الصلاة، هو لم يؤخر الصلاة وإنما يعني شرع في صلاتها في الوقت وكذا. والذين قالوا بجواز يعني أن الإنسان يطول الصلاة حتى ولو خرج وقتها، بعضهم يقول يعني بشرط أن يصلي ركعة على الأقل داخل الوقت. بعضهم قال يعني نعم يجوز أن يطول الصلاة حتى لو خرج الوقت، لكن بشرط أن تقع الركعة الأولى داخل الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إيه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فقالوا يعني بعض الذين قالوا بجواز التطويل حتى يخرج الوقت قالوا لكن بشرط أن يصلي ركعة على الأقل داخل الوقت حيث يدرك الركعة الأولى قبل أن يخرج الوقت، وبعدين لا يضره بعد ذلك إذا الركعة الثانية يعني وما بعدها من الركعات يعني كان الوقت قد خرج قبل أن ينتهي منه. فهذا رأي يعني لبعض الفقهاء، لكن الرأي الآخر هو الذي عليه جمهور العلماء، رأي الآخر هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد تطويل الصلاة حتى يخرج الوقت. قالوا لأن نصوص الشريعة يعني يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، هناك حديث مطلقة ونصوص أخرى تقيد هذا الإطلاق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء يعني في حدود الوقت، يعني الحديث يفسر بالأدلة الأخرى التي فيها تحديد مواقيت الصلاة، وقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونحوها من النصوص التي فيها مواقيت الصلاة وبيان متى يخرج وقت الصلاة. فقالوا هذه النصوص أحاديث مواقيت الصلاة والآيات الكريمة التي فيها أن الصلاة يعني لها أوقات محددة، فهذه تقيد يعني حديث فليطول ما شاء. فإذا يكون تفسير الحديث فليطول ما شاء يعني في حدود الوقت المحدد للصلاة، لكن ليس له أن يتعمد تطويل الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا هو الأصح. يعني ما عليه جمهور العلماء هو الأصح أنه يعني فليطول ما شاء في حدود الوقت المحدد للصلاة، وأنه ليس الإنسان أن يتعمد التطويل حتى يخرج الوقت. ومما يفيده الحديث أيضا، مما يستفاد من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطول ما شاء، أن الإنسان يجوز أن يطول الوقوف الذي بعد الركوع ما شاء، ويجوز أن يطول الجلسة بين السجدتين ما شاء، فليطول ما شاء. هذا يشمل جميع أجزاء الصلاة، أي جزء في الصلاة للمصلي أن يطوله ما شاء، إذا أحب أن يطول القيام الأول أو يطول القيام الذي بعد الركوع ما شاء، أو يطول يعني سجدة من السجدات أو جلسة بين السجدتين، معه اختيار في كل ذلك أن يطول ما شاء، لكن كما ذكرنا في حدود وقت الصلاة بحيث لا يخرج وقت الصلاة. طيب الباب الذي بعده قال باب من شكى إمامه إذا طول، باب من شكى إمامه إذا طول. قال وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني، وقال أبو أسيد رضي الله عنه طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حديث الذي بعده قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن ديثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أقبل رجل بناضحين، أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. طيب، هذا الباب باب من شكى إمامه إذا طول، يعني أنه يجوز للمأموم أن يشكو الإمام إلى من فوقه أو يعني إلى من ينصفه من الإمام إذا طول الإمام. إذا طول الإمام فيجوز للمأموم أن يشكو الإمام الذي من عادته التطويل ويشق على المصلين، فمن حق المأموم أن يشكوه إلى من؟ إلى من عينه، إذا كان مثلا هذا الإمام معينا من قبل مثلا وزارة الأوقاف ولا كذا في البلاد الإسلامية أو كذا، له أن يشكوه إلى الوزارة مثلا، إذا كان في معينة من قبل إدارة المركز الإسلامي مثلا أو كذا يشكوه إلى المسؤولين عن إدارة المركز أو وهكذا، يعني يشكوه إلى المسؤولين عنه حتى ينصحوه بتخفيف الصلاة. لكن طبعا ينبغي يكون قبل هذه الخطوة أن يعني يناصح الإمام مباشرة، ربما الإمام يعني غير منتبه ولا كذا، فينصحه مباشرة. طبعا إما يعني أن يقول له مباشرة، أو مثلا إذا كان يستحي أن يكلمه مثلا مباشرة يمكن أن يكتب إليه ورقة مثلا فيها شكوى أو كذا أو خطاب ويرسله إليه، أو يعني يوسط أحدا يكلمه، أو يعني هناك يحاول مثلا قبل أن يرفع الأمر إلى من فوقه أن يحاول أن يوصل إليه الشكوى يعني بأي طريقة سواء يعني مباشرة أو غير مباشرة قبل أن يشكوه إلى من فوقه. فإذا استجاب فبها ونعمت، إذا لم يستجب من حقه أن يشكوه إلى المسؤولين عنه حتى يعني يناصحوه ويبين له هذا. فهذا الباب باب من شكى إمامه إذا طول، يعني أنه يجوز هذا الأمر أن يشتكى الإمام الذي طول. وطبعا هل هذا مثلا يدخل في يعني في الغيبة التي نهي عنها ذكرك أخاك بما يكره؟ يعني الغيبة الإنسان يذكر أخاه المسلم بما يكره في غيابه، فهل هذه الشكوى تعتبر يعني داخلة في باب الغيبة؟ فالجواب أنها من المستثنيات، يعني هناك الغيبة تباح في حالات، ومن ضمن الحالات شكوى أي موظف أو أي يعني قائم بعمل من الأعمال إلى رئيسه في العمل أو إلى من فوقه في العمل أو كذا، إذا يعني كان يعني يقع في تقصير معين وكذا ويشتكى بغرض يعني إصلاحه، ليس بغرض يعني ليس بغرض يعني انتقام ولا كذا، وإنما بغرض يعني إصلاحه، أو إذا كان ميؤوسا مثلا من إصلاح هذا الوضع أن يعني يستبدل بمن هو يعني أصلح وهكذا. فكان من يعني حصل كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتكي بعض عمال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين كان يأتي أحيانا بعض يعني أهل الأمصار يشتكون أميرهم إلى عمر، يعني جاء أهل الكوفة مثلا، بالذات أهل الكوفة يعني كان من عادتهم كلما عين عليهم أمير جاءوا يشتكونه إلى عمر رضي الله عنه، لا يقتنعون به بالأمراء، رغم أن أمراءهم كان من الأفاضل، يعني مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أميرا أحد العشرة المبشرين وكذا، كان أميرا على أهل الكوفة، وجاء أهل الكوفة يشتكونه إلى عمر رضي الله عنه، يعني طبعا كانت الشكوى افتراء منهم، يعني اشتكوا سعدا يعني فما تركوا شيئا إلا يعني ذموه فيه، يعني قالوا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا مش عارف كذا وكذا، أخذوا إيه يشتكون يعني ما تركوا شيئا إلا شكوا منه، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، يعني كان من ضمن الشكوى اشتكوا من سعد رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن أرسل إلى سعد ليأتيه ويناقشه في هذه الشكاوى ويقول والله الناس يشتكونك يقولون كذا وكذا، ما جوابك عنه؟ وبالفعل جاء سعد رضي الله عنه وأجاب عن هذا، طبعا أجاب أن هذه الشكوى افتراء من الناس، وقال يعني قال يعني وإني والله لا آل أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر يعني في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يصلي بهم العصر والظهر والعصر، فأطول في الأوليين أو فأركض في الأوليين أن أطول ركعتين الأوليين وأقصر في الأخريين وأفعل كذا وكذا. وذكر له صفة صلاة أنه يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالضبط، لا يغير يعني شيئا عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه أرسل لجنة لتحري الوضع، يعني عمر رضي الله عنه أرسل لجنة لمتابعة هذا الأمير وسؤال أهل الكوفة. يعني طبعا جاء وفد يشتكي سعدا، فأراد عمر رضي الله عنه أن ينظر هل هذا الوفد يعني فعلا يمثل أهل الكوفة يعني جميعا، ولا هؤلاء يعني يمثلون أنفسهم وهناك يعني من لا يقبل بها. فذهب الوفد يعني كان فيه عمار بن ياسر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، أرسلهما إيه عمر للتأكد من صحة هذه الشكاوى. فما ترك مسجدا من مساجد الكوفة إلا صلى فيه وقام بعد الصلاة وسأل الناس وقالوا يعني ما رأيكم في سعد بن أبي وقاص وكذا، بعض الناس يشتكونه ويقولون كذا وكذا، الذي الشكاوى صحيح. فما من مسجد من المساجد إلا أثنوا على سعد الخير. اتضح أن هذه الشكوى شكوى إيه يعني مزورة، يعني الذين جاءوا يمثلون الكوفة في الحقيقة لا يمثلون إلا أنفسهم، أهل الكوفة ما ذهبوا إلى المسجد إلا أثنوا على سعد خيرا و يعني وذكروه بخير وكذا، ما عدا مسجدا واحدا، ما عدا مسجدا واحدا كان هو مصدر هذه الشكوى. لما سأل الناس فقام رجل منهم فذكر إيه سعدا بسوء، قال يعني لا يعدل ولا يعني ولا لا يعطينا الجزم ولا يحكم بالعدل وكذا وكذا، أخذ إيه يذم سعدا. فدعا عليه سعد رضي الله عنه، دعا على هذا الرجل كان كاذبا أن يطيل الله عمره ويطيل فقره وأن يعرضه للفتن. دعا عليه سعد رضي الله عنه، استجيبت إيه دعوته في هذا الرجل الذي افترى عليه ظلم. وطبعا سعد لما ذكر عذره لعمر، يعني سعد رضي الله عنه تبرأ من هذه الشكوى وقال يعني ما أصلي لهم إلا كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذه الشكوى يعني افتراء وكذا. قال عمر رضي الله عنه هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، يعني ما ظننت بك سوى يعني جئت أستوثق منك، وأنا يعني رغم أن الناس اشتكوا لكن أنا غير مصدق لهذه الشكوى، وأنا أصلا أحسن بك الظن وأظن بك الخير. هكذا المقصود أنه يعني كان يحصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم أن يشتكى مسؤول من المسؤولين أو قائم على عمل من الأعمال أن يشتكى إلى أميره أو إلى من فوقه من المسؤولين وكذا، وهذا الأمر من الأمور المباحة، لكن بشرط أن تكون الشكوى يعني بعدل وإنصاف ولا يكون فيها تجنن ولا تكون يعني ناشئة عن حقد وكراهية عن شخصية، تكون يعني فعلا الشكوى بإنصاف والغرض منها من الإصلاح. فالمهم يعني هذا الباب باب من شكى إمامه إذا طول، أن هذا يعني من الأعذار التي تبيح للمأمومين أن يشتكوا الإمام إلى من فوقه من المسؤولين حتى يناصحوا. ذكر أولا الأثر عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف ابنه المنذر ابن أبي أسيد، ابنه المنذر ابن أبي أسيد كان يصلي إماما، كان من ضمن المأمومين أبوه الصحابي أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه. يقول المنذر ابن أبي أسيد كان أبي يصلي خلفي فربما قال يا بني طولت بنا اليوم، كان أبي يصلي خلفي فكان ربما قال يا بني طولت بنا اليوم. فطبعا هذا الأثر يبين المرتبة الأولى اللي هي يعني مناصحة الإمام مباشرة، من الشكوى يعني شكوى الإمام إلى من فوقه تكون يعني بعد مناصحة الإمام يعني نفسه، أقصد مباشرة يعني مناصحة نفسه سواء بطريقة يعني مباشرة أو غير مباشرة، مقصود مناصحة الإمام يعني نفسه قبل أن يشتكى إلى من فوقه. فأبو أسيد رضي الله عنه كان واحدا من المأمومين يصلي خلف ابنه، وإذا طول كان يناصحه ويقول له طولت بنا يا بني. وهنا من فوائد هذا الأثر أنه يدل على جواز أن يأم الرجل أباه، هذا يدل على أنه يجوز أن يأم الرجل أباه، وأنه كان في الصحابة رضي الله عنهم يصلي خلف ابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وإذا حصل يعني إن كان الأقرأ لكتاب الله هو الابن فلا بأس أن يصلي الابن إماما بأبيه، وكذا إذا كان الابن إماما راتبا مثلا لمسجد من المساجد وكذا فلا بأس أن يصلي أبوه خلفه. وهذا يعني قول أكثر العلماء أنه لا كراهة في أن يأم الرجل أبوه. وهناك رأي آخر يعني هو رأي عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل رحمه الله، كره أن يأم الرجل أبوه، عطاء كره أن يأم الرجل أبوه، لكن جمهور العلماء لم يكرهوا ذلك وقالوا لا بأس أن يأم الرجل أبوه. طبعا وجهة نظر عطاء في هذه الكراهة يعني أن هذا يعني يتنافى مع توقير الأب وإجلاله وإكرامه وكذا، أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على إكرام الكبير وإجلاله وتوقيره، ولا سيما إذا كان يعني أبا يعني هذا ليس أي كبير بل هو الأب، وحق الأب عظيم في كتاب الله تعالى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذا يعني لا يقوى على معارضة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم بكتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه، ومعنى يعني في سلطانه أن الإنسان إذا كان إماما راتبا هذا يعتبر إيه سلطانه، أنه يعني هو مسؤول عن الإمامة في هذا المكان. فإذا كان الابن إماما راتبا جاء الأب فإنه يأتم بالابن ويصلي خلفه من باب إيه لا يؤمن الرجل في سلطانه. وإذا كان الابن يعني حتى ليس إماما راتبا لكن كان هو الأقرأ لكتاب الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهكذا. خلاص أنه لا يعني لا كراهة في إمامة الابن بأبيه. طيب بعد ذلك أورد حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قد مر بنا من قبل أنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فلان هذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه كما وضح في الرواية الأخرى، هو أبي بن كعب وكان يصلي بالناس إماما في مسجد قباء، كان أبي بن كعب رضي الله عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بالناس في مسجد قباء. فرجل جاء يشتكي أبيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان، يعني مما يطيل بنا أبي. وشرحنا في الدرس الماضي كيف يعني أنه يتأخر عن الصلاة بسبب طول الصلاة، التأخير عن الصلاة طول الصلاة يعني ما ظننا لأن الإنسان يدرك الصلاة أو كذا، فقالوا يتأخر أنه كان بسبب يعني إطالة أبي للصلاة، والرجل يشق عليه أن يصلي صلاة الفجر صلاة طويلة، فكان يتعمد أن يأتي متأخرا بحيث إيه يدرك آخر الصلاة، يجي يعني في الآخر كده ويلحق يعني جزءا من الركعة الأخيرة، وبعدين يقوم يقضي ركعتين خفيفتين لأنه يشق عليه أن يحضر الصلاة كده. فأحيانا ما كانتش يعني تزبط معه الوقت يعني يجي يعني عامل حسابه أن يجي يعني يلحق آخر شوية في الركعة الأخيرة، فيجي يجد الناس قد صلوا وانتهت الصلاة. لأنه جاء في الرواية الأخرى أنه قال يعني إني يعني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا أبي، يعني أحيانا لا يكاد يدركها بسبب أنه يطولها وهو يأتي متأخرا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. أبو مسعود الأنصاري يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موضع مثل ما رأيته غضب يومئذ وهو ينصح أبيا في تخفيف الصلاة. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحجر. طيب هذه قصة أبي مع الرجل الذي كان يتأخر عن صلاة الفجر في مسجد قباء. هناك قصة أخرى لقصة معاذ مع رجل يعني خرج من صلاة العشاء بسبب تطويل معاذ لصلاة العشاء، هذه قصة أخرى يرويها جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. قال أقبل رجل بناضحين، ناضحين مثنى ناضح، والناضح هو ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع. يقول الشارح الناضح هو ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع. هذا الرجل كان فلاحا أو مزارعا، كان رجلا يعني فلاحا أو مزارعا ويعمل في حقله طيلة اليوم، يأخذ معه ناضحين، معه يعني بعيران يأخذهما الرجل ويذهب بهما إلى الحقل، وهذان البعيران يجلب عليهما الماء لسقي النخل وسقي الزرع طول اليوم، يعني في الحقل لسقي النخل وسقي الزرع وكذا، ويرجع يعني بالليل مرهقا وفي غاية التعب بعد يوم شاق من صلاة الفجر وهو يعمل، والرجل راجع بالناضحين في صلاة العشاء، دخل يصلي فأقبل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، راجع من الحقل على صلاة العشاء وفي غاية التعب والإرهاق من يوم عمل شاق، دخل يصلي العشاء خلف معاذ، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة، دخل يقرأ صلاة العشاء بسورة البقرة، وكان معاذ أصلا كما شكاه الرجل إلى رسول الله قال يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، كان معاذ أصلا يصلي العشاء خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه من بني سلمة، كان يصلي إماما ببني سلمة في مسجده، مسجد بني سلمة، كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء، وأن يروح لبني سلمة يصلي بهم في مسجدهم العشاء، تكون له نافلة، يكون صلى الفريضة ويصلي بهم نافلة، فقال يطيل المكث عندك، يعني أصلا حتى يروح يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم يطيل المكث، والناس ينتظرونه ويجي متأخر يعني بعد ما مضى وقت طويل من الليل، ثم يطيل بهم الصلاة، يصلي بهم سورة البقرة أو النساء، اللي روي قال بسورة البقرة أو النساء، من الرواية على الشك يعني، لكن هناك روايات أخرى فيها الجزم يعني فقرأ بسورة البقرة، يعني هنا الراوي روي هذه الرواية تردد يعني كانت سورة البقرة أو النساء، لكن في روايات أخرى جزم رواتها بأنها كانت سورة البقرة. قال فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ نال منه، طبعا شرحنا حديث معاذ من قبل وقلنا أن الرجل يعني انصرف من الصلاة، وشرح الحديث بعضهم قال أن الرجل يعني أتم صلاته منفردا ثم سلم، يعني هو دخل يصلي جماعة وجده دخل في سورة البقرة وناوي يكمل السورة، فالرجل أكمل صلاته منفردا يعني أتم الصلاة منفردا وسلم، يكمل الأربع ركعات ثم سلم وخرج وأتم صلاته منفردا، وهناك يعني بعض الشراح قال لا ده هو يعني خرج من الصلاة وبعدين صلى وحده منفردا يعني ابتدأ الصلاة من جديد، لكن الرأي الأول أرجح يعني هو أقرب لروايات الحديث، الروايات تفيد أن الرجل يعني لم يخرج من الصلاة بالمرة وإنما أتمها منفردا ثم سلم وانصرف الرجل، فالناس بعد الصلاة أخبروا معاذ بما حصل، قالوا لمعاذ رضي الله عنه هناك يعني رجل جاء ودخل معنا في الصلاة وجدك طولت فأتم صلاته منفردا وانصرف، فقال معاذ إنه لمنافق، قال إنه لمنافق، فمعاذ قال هذا الرجل منافق يعني يترك الصلاة ويخرج وكذا، فالرجل بلغه أن معاذ نهل منه، الناس نقلوا للرجل قالوا معاذ يقول عنك أنك منافق وكذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، الرجل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه معاذا وقال يا رسول الله يعني يطيل المكث عندك ثم أتي فيطيل بنا الصلاة، ودخل صلى بسورة البقرة وكذا، وأنا يعني أكملت صلاتي منفردا وانصرفت وكذا ووقع فيا وقال إني لمنافق، والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وسيعلم معاذ إذا قدم القوم، كانت هذه الحادثة قبل غزوة أحد، قبل غزوة أحد، وكانت الأخبار يعني وصلت إلى المدينة أن المشركين جاءوا لجيشهم من مكة وعلى وشك الوصول إلى المدينة ويريدون قتال المسلمين في المدينة ومحاصرة المدينة وكذا، فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وسيعلم معاذ إذا قدم القوم، يعني أني لست بمنافق، منافقون يهربون من القتال ويتخلفون عن الجهاد وكذا، لكن قال هو يتهمني بالنفاق، سيعلم إذا قدم الأعداء يعني كيف يعني أبلي في القتال يعني بلاء حسنا وسيعلم أني لست بمنافق. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غضب غضبا شديدا، وذكر أيضا الصحابة الذين شهدوا يعني موعظة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قالوا أيضا إنه يعني ما غضب مثل غضبه وهو يعظ معاذا رضي الله عنه، قال فتان فتان فتان، أو قال فاتن 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 ثلاث مرات، أو أفتان أنت أفتان أنت، قال ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ثم قال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. يعني بدل من أن تصلي بسورة البقرة كان ينبغي أن تصلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وقلنا أن هذا يعني يوضح تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لمقدار التخفيف، لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر بالتخفيف بيّن أن التخفيف هو أن يصلي الإنسان بأمثال هذه الصور، صورة الأعلى وصورة الشمس وصورة الليل. وهذه الصور يعني كل صورة منها حوالي صفحة من صفحات المصحف أو كذا، يعني في مقدار يعني صفحة في كل ركعة من القرآن. هذا القدر يعني هو القدر الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التخفيف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيضا هنا يعني الحديث مر بنا من قبل، لكن هنا موضع الشاهد من حديث معاذ، يعني أن الرجل اشتكى معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الباب عن شكوى الإمام إلى من فوقه، شكوى الإمام إذا طول إلى من فوقه. فالرجل ذهب واشتكى معاذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل الشكوى ولا قال له مثلا لماذا تغتاب الإمام ولماذا كذا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاتب الرجل ولا لامه على أنه خرج من الصلاة أو يعني خفف الصلاة وأتمها منفردا، وهذا كله يدل على جواز ما فعله الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن البيان يعني وقت الحاجة إليه. لو كان الرجل يعني أخطأ في فعله لنصحه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل يعني شيئا فعله، إذا الرجل ما أخطأ فيما فعل. وهذا كله يدل على أنه يجوز للمأموم إذا طول الإمام تطويلا يعني يشق عليه ويحرجه، أنه يجوز للمأموم أن يكمل صلاته منفردا ثم يسلم، ويجوز له أن يقطع الصلاة ويخرج بالمرة ثم يصليها فيما بعد. فهذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على صنيعه هذا. وكذلك أيضا إذا حصل المأموم يعني عذر خاص مثلا يحوجه إلى الخروج من الصلاة أو يعني كذا، فله أن يخرج. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يعني ينكر على الرجل أنه اشتكى الإمام، وإنما أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة. طيب الباب الذي بعده، قال باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. فهذا الباب باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، يعني المراد بإكمالها أي الطمأنينة فيها. يعني أيضا الإمام البخاري رحمه الله بعد أن بيّن يعني الوصية بتخفيف الصلاة وكذا، أراد أن يبين أن هذا التخفيف يعني لا يخرج الصلاة عن طمأنينتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة ويوجز الصلاة، ولكن هذا الإيجاز وهذا التخفيف لم يكن على حساب الطمأنينة الواجبة في الصلاة، فكان يعني يخفف ولكن في نفس الوقت يصلي صلاة كاملة، يعني يطمئن فيها، يطمئن في الركوع، يطمئن في السجود وفي القيام وكذا. فالصلاة كانت خفيفة ولكن في نفس الوقت صلاة كاملة ليس فيها إخلال بالطمأنينة. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. جاء عن أبي مجلز رحمه الله، واحد من علماء التابعين، قال كانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يتمون ويوجزون، يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة. كانوا يتمون يعني يصلون صلاة تامة مطمئنة، ويوجزون يعني ويخففون في نفس الوقت، ويبادرون الوسوسة. معنى يبادرون الوسوسة يعني علة التخفيف في الصلاة أنها تفوت الفرصة على الشيطان للوسوسة، يعني إذا طالت الصلاة خاصة على المأموم الذي يسمع. ممكن الإمام مثلا يكون مشغول بالقراءة مثلا، تشغله مثلا عن أن يتشتت فكره أو كذا في الوساوس، لكن المأموم مثلا هو يسمع قد لا يركز في القراءة التي يسمعها وكذا، وينصرف مثلا ذهنه للتفكير في بعض أمور الدنيا وكذا إذا طالت الصلاة. لكن لما تكون مثلا آيات قليلة أو كذا، فقبل ما تديله الوساوس يكون إيه ركع الإمام ورفعه وكذا، لا يكون هناك فرصة للوساوس. لكن مع تطويل الصلاة على المأمومين ربما إيه يعني تحصل لهم وساوس أو كذا. لكن طبعا مسألة يعني خشية الوسوسة يعني ليست هذه العلة الوحيدة فقط للتخفيف، ويكون هناك علة أخرى كما ذكرنا أن التخفيف فيه يعني مراعاة لظروف المأمومين المختلفة. الباب الذي بعده قال: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. طبعا يعني الأبواب السابقة عرفنا فيها أن مقدار التخفيف يعني الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدر قراءة سورة الأعلى أو سورة الشمس أو سورة الليل ونحوها من السور. لكن أحيانا يحصل ظرف خاص يحوج الإمام يعني إلى التخفيف أكثر من هذا، يعني هناك تخفيف أكثر من التخفيف المعتاد، مثل ما لو سمع بكاء صبي. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أوصى بأن يصلى بسورة الليل أو الشمس أو الأعلى أو ما أشبهها من السور، لكنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا سمع مرة بكاء صبي في الصلاة، كان قد قرأ في الركعة الأولى سورة طويلة، ثم لما قام للركعة الثانية سمع بكاء صبي فقرأ ثلاث آيات. النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية قرأ ثلاث آيات ثم ركع صلى الله عليه وسلم، فخفف يعني تخفيفا حتى زيادة عن المعتاد مراعاة يعني لحال أم هذا الصبي. وفي الحقيقة مراعاة لأمر لأم الصبي لأمي الصبي التي يعني انشغل بالها على صبيها الذي يبكي، وفي نفس الوقت مراعاة أيضا لبقية المأمومين الذين يعني تشوشت صلاتهم ببكاء الصبي، خاصة ظل الصبي يصرخ وكذا، حتى يشتت بقية المأمومين ويمنعهم من تدبر القراءة وهكذا. فالحديث قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. ثم قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. ثم ساق رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وأورد رواية أخرى يعني نفس الرواية قريبة يعني من ألفاظ الرواية السابقة. فإذا هذا الباب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي يعني أنه يشرع للإمام تخفيف الصلاة يعني ولو بقدر زائد على تخفيف المعتاد بقدر سورة الأعلى أو كذا، إذا حصل يعني عذر يحوج إلى ذلك مثل بكاء الصبي. لكن طبعا يعني هناك يعني مسألة، وهي أنه في مثل صلاة التراويح مثلا، في مثل صلاة التراويح إذا جرت عادة الناس أن يطيلوا الصلاة والمأمومون يعني قدموا ليصلوا صلاة طويلة لأنها صلاة نافلة، والتخفيف المأمور به إنما هو في الفريضة أما في التراويح فكان الأئمة في زمن عمر رضي الله عنه يقرؤون بالمئيل، كانوا يصلون ركعة واحدة يعني بأكثر من 100 آية في الركعة، حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يعني ربما خافوا أن يفوتهم الفلاح، يعني أن يفوتهم السحور، كانوا ينتهون من صلاة التراويح قبيل الفجر، حتى إنهم كانوا يخافون أن يفوتهم السحور أو يعني يتمكنون من السحور يعني بصعوبة يعني في آخر وقتهم هكذا. فالمقصود أن صلاة التراويح والقيام يشرع فيها التطويل. ففي هذه الحالة مثلا إذا كان كلما صليت التراويح يعني لا تكاد صلاة تخلو من بكاء صبي، إذا معنى هذا أن كل صلاة التراويح مثلا سيؤدي بكاء الأطفال إلى يعني منع الناس من الصلاة واستماع القرآن وختم القرآن. ففي هذه الحالة يعني يكون إيه على الأم أنها تبذل ما في وسعها من الأسباب لإسكات الصبي، ولو أن الصبي مثلا يعني اشتد بكاءه حتى يعني شوش على الناس وضايقهم، يمكن أن تخرج من الصلاة، وإذا عجزت عن إسكاته يصلي أن يزعج الناس يمكن أن تخرج من الصلاة وتحاول أن تسكته ثم ترجع وتواصل وتدخل في الصلاة يعني مرة أخرى أو كذا، أو يعني تتخذ الأسباب مثلا يعني فصل مثلا مصلى النساء اللائي بعضهن الأطفال، أو إيجاد مثلا من تجلس بهؤلاء الأطفال الصغار أو كذا، يعني تتخذ الأسباب المستطاعة قدر الإمكان، لكن لا بأس في هذه الحالة بالتطويل في صلاة التراويح وكذا. كذلك أيضا إذا كان الأمر يعني متكررا في المساجد يعني المزدحمة الكبيرة وكذا التي يعني لا تكاد صلاة تخلو من وجود أطفال صغار، يعني بعض المساجد الكبيرة المزدحمة التي يصلي فيها عدد كبير من الناس وكذا، ربما يعني يكون الأمر لا تخلو صلاة من وجود أطفال يصيحون وكذا، إذا صار المسجد يصلي فيه 1000 شخص وكذا، فكل صلاة يكون فيها طفل أو طفلان أو كذا يبكيان، فلو كل صلاة مثلا ستخفف وصلى فيها 3 آيات أو كذا فيكون في هذا يعني أيضا مخالفة للسنة، لأن السنة تكون معظم الصلوات في حدود سورة سبح وسورة الشمس وسورة الليل وأمثالها من السور، فإذا صار مثلا بكاء الصبيان شيء مستمر فسيؤدي إلى الإخلال يعني بهذه السنة، في هذه الحالة لا يلتفت إلى بكاء الصبيان. لكن إذا كان شيئا عارضا، المقصود من هذا إذا كان شيئا عارضا في صلاة فريضة وليس معتادا وكذا، وكان البكاء شديدا بحيث يعني يشوش على المصلين ويزعج ويقلق الأم مثلا إقلاقا شديدا وكذا والصراخ يعني بكاء شديد، ففي هذه الحالة يعني يكون هذا شيئا عارضا، لكن لا يتخذ هذا عادة، يعني إذا استمر الأمر يسعى إلى معالجة هذا الأمر بطريقة أخرى بحيث لا تكون العادة التخفيف الشديد في الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد، يعني منها جواز إدخال الصبيان المساجد، جواز إدخال الصبيان المساجد، يعني ظاهر الحديث أفاد أن النساء كنا يأتين بالصبيان الصغار الذين يبكون ويصيحون وكذا ويصلون بهم في المسجد. والحديث المشهور عند الناس اللي هو حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح، وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم هذا لا يصح، بل الصحيح عكسه، هو أن الصبيان كانوا يصلون يأتون يعني مع أهاليهم إلى المسجد للصلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي بأصحابه وجاء الحسن أو الحسين وصعد فوق أحدهما أو كلاهما، صعد فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يصلي بأصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الناس رفع رأسه من السجود خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مكروه أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى مرة بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم وهو يحملها، فإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر دخول الأطفال إلى المسجد وحضور الأطفال إلى المسجد في الصلاة ويحتملهم المصلون، يعني طبعا أولياء الأمور عليهم أن يبذلوا وسعهم لمحاولة يعني منع إزعاج هؤلاء الأطفال للمصلين، إذا كانوا مثلا أطفالا رضعا أو صغار يعني صغارا جدا أو كذا. في العادة البكاء مثلا إما أن يكون بسبب احتياجه إلى طعام أو شراب، أو بسبب احتياجه إلى تغيير ملابسه أو كذا. فدور الأم في هذه الحالة أنها قبل الصلاة تحاول أنها تطعم الطفل وتسقيه وتغير له مثلا الحفاظة أو كذا، بحيث تشوف الأسباب التي يعني ستسبب بكاءه وتحاول منعها قدر المستطاع. طبعا قدر المستطاع، لأن هناك يعني أحيانا الطفل يكون يعني متوفر له كل حاجة ويبكي وخلاص، لكن الشيء الذي في استطاعتها عليها أن تبذله. وإذا كان الأطفال أكبر من هذا يعقلون ويفهمون، فعلى الأولياء أيضا أن ينصحوهم ويبين لهم يعني أنه لا يعني لا يليق يعني الضوضاء في المسجد أثناء الصلاة، وأن عليهم أن يقفوا في الصلاة بخشوع وطمأنينة وكذا. فدور الأولياء أن يعودوا الأطفال. وحضور الأطفال في المساجد في الحقيقة يعني رغم أنه فيه مثلا مفسدة يعني إزعاج المصلين وكذا، لكن في مصلحة أعظم، يعني هناك مصلحة أعظم، وهي تعويد هؤلاء الأطفال على المساجد وتحبيب الصلاة إليهم، حتى إذا كبروا كانوا قد ألفوا المساجد وألفوا الصلاة. فدايما يعني هناك مصلحة أكبر من مصلحة، مصلحة الهدوء في المسجد هذه مصلحة نعم، ولكن هناك مصلحة أعظم منها، وهي مصلحة هذا النشء الصغير حتى يتعود على المساجد وألف المساجد. وكذلك أيضا التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقلب. هؤلاء الأطفال عندما يأتون إلى المسجد ويصلون بجوار الكبار ويرون الكبار كيف يصلون ويصلون ويحاولون تقليدهم وكذا، والمسجد مكان تحفه الملائكة وتنزل فيه السكينة والرحمة وتشملهم يعني البركة والرحمة والمغفرة، وإن شاء الله يكون هذا من أسباب صلاحه. فالمقصود أنه المسؤولية مشتركة من جهة الأولياء، عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم ليكون الأطفال هادئين وقت الصلاة ولا يشوشون على المصلين، وفي نفس الوقت من جهة بقية المصلين الذين ليس معهم أطفال عليهم يعني ألا يتبرموا. أحيانا بعض الناس يتبرم تبرما شديدا، والناس تصيح وتغضب وربما يتركوا في المسجد وكيف الأطفال كذا، فهذا في الحقيقة من الشيطان. يعني الإنسان عليه أن يقدر يعني أهمية حضور هؤلاء الأطفال من أجل إصلاحهم، وهؤلاء يعني إن شاء الله جيل المستقبل وكذا، ولا بد أن نتحملهم ونصبر عليهم من أجل يعني إصلاحهم وتعويدهم على المساجد وترغيبهم في الخير، وحتى ينشأوا إن شاء الله صالحين معتادين المساجد. فالمقصود أن هذا الحديث مما يدل على جواز إحضار الصبيان والأطفال إلى المساجد، وكذلك هو دليل على جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال. جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والنساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهن الصبيان، وربما بكى الصبي وأمه تصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز يعني شهود النساء الصلاة في المساجد حتى ولو كان معها أطفال والصغار الذين يبكون. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، حتى إن قلبه الرحيم صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فمن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يتألم يعني لبكاء الصبي، يتألم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لوجد أمه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يرأف يعني بحال أمه ويستحضر كيف أن أم هذا الصبي الآن يعني يتقطع قلبها يعني رحمة بطفلها الذي يصيح وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأم هذا الصبي يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي. وذكرنا أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا ربما سمع بكاء الصبي فيقرأ بالسورة القصيرة. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء الصبي، فقرأ بالثانية بثلاث آيات بثلاث آيات. طيب هنا فائدة أيضا من فوائد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، أو أنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. فهذا من فوائده أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. من الفقهاء استفادوا من هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وفي نيته أن يأتي بشيء من مستحبات الصلاة، مثل إطالتها، يعني دخل في نيته أن يصلي مثلا هذه الصلاة صلاة طويلة، تطويل الصلاة سنة أو يعني شيء من المستحبات، طبعا غير الإمام، يعني الإمام لا يطول، لكن إذا كان يصلي منفردا أو كان في صلاة نافلة أو كذا، فنية تطويل الصلاة هذا نية شيء يعني مستحب، أو أراد يعني أن يأتي بشيء من السنن، أن يقول مثلا ذكرا معينا في الركوع أو في السجود، أو يدعو بدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا القنوت في الوتر مثلا، هذا من السنن، وهكذا يعني وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا من السنن، الإشارة بالسبابة في التشهد هذا من السنن، وهكذا. فأي سنة من سنن الصلاة، لو أن الإنسان دخل في الصلاة وفي نيته أن يأتي ببعض سنن الصلاة، ثم يعني بدأ له بعد أن دخل في الصلاة يعني أنه لا يأتي بهذه السنة، يجوز هذا. فمن قصد في الصلاة أن يأتي بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به، ومن حقه أن يتركه، لأنه يظل مستحبا كونه نوى أن يأتي به، هذه النية لا تؤثر في شيء. كذلك أيضا من نوى التطوع قائما، لو أن إنسانا نوى أن يصلي صلاة التطوع صلاة نافلة ونوى أن يصليها قائما، ثم بدأ له في أثناء الصلاة أن يجلس، هو كان داخل نيته أن يصلي قائما، بعد في أثناء الصلاة يعني تكاسل ولا كذا وأحب أن يجلس، والصلاة نافلة طبعا الفريضة لا يجوز أن يجلس بدون عذر، لكن في النافلة يجوز أن يجلس بدون عذر، فلو كان دخل يعني نيته أن يصلي قائما ثم بدأ له أن يصلي جالسا فله ذلك، له ذلك. هذا مما يستفاد من الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة يريد أن يطيل ثم يعني غير رأيه وقصره، كذلك لو أنه دخل يريد أن يصلي قائما ثم غير رأيه وصلي جالسا يجوز هذا. وهناك يعني مسألة يعني نختم بها، هي مسألة نتكلم عليها الفقهاء، اللي هي مسألة من سمع الحديث أفاد مراعاة حال المأمومين، الحديث الذي معنا أفاد مراعاة حال المأمومين، ومن ضمن مراعاة حال المأمومين الإنسان مثلا وهو راكع إذا سمع بصوت إنسان داخل إلى المسجد، فهل هناك حرج أن يطول الإمام الركوع شيئا قليلا لا يشق على بقية المؤمنين حتى يدرك الداخل الركوع ويدرك الركعة، حس بصوت إنسان داخل ويريد أن يدرك الركعة، فالإمام يعني أطال الركوع بعض الشيء حتى يدرك المؤمنين، فالجواب أنه يجوز هذا. وبعض العلماء استدل بالحديث الذي معنا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين، وأنه إذا سمع بكاء الصبي فيرحم أمه فيخفف وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين في صلاته، فهذا من ضمن مراعاة حال المأمومين إطالة الركوع مثلا شيئا يسيرا إذا حس بصوت إنسان داخل، لكن طبعا بشرط أن لا يشق على الباقين. طبعا الفريق الذي منع المسألة بعض الناس أجازها وبعضهم منع، الفريق الذي منع يناقش يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى حال المؤمن فخفف الصلاة، لكن هذا يراعي حال الداخل فيطول، فيقول هذا عكس المطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى حال المؤمن فخفف مش انه طول. وبعدين في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى حال شخص واحد فخفف على الباقين، يعني المرأة اللي هي ام الصبي راعى النبي صلى الله عليه وسلم حالها فخفف على الجميع فصلى صلاة خفيفة، فهنا التخفيف شمل الجميع من يعني من أجل واحد خفف عن الجميع، لكن الذي يطول الركوع هو من أجل واحد طول على الجميع، يعني راعى مصلحة واحد فأضر بالباقين فطول عليه الركوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة المرأة فخفف عن الباقين، فهنا ما فيش مشكلة يعني إذا خفف عن الباقين بدون يعني سبب التخفيف في حقه، لكن مراعاة، لكن هذا طول. لكن على كل حال الأمر يعني فيه مناقشات، لكن على كل حال يعني لو أن الإمام طول مثلا شيئا يسيرا بحيث لا يشق على المأمومين فذلك جائز وليس فيه يعني بعض الناس قالوا يعني هذا يعني يخشى أن يكون شركا من الصلاة المفروض أنها لله سبحانه وتعالى وهذا إيه حيطول الركوع نيته أن يطول الركوع الجزء الذي طال في الركوع هذا من أجل انتظار الشخص الداخل وليس يعني تقربا إلى الله وكذا لكن هذا ليس بصحيح يعني هذه النية ليس يعني نية صرف العبادة وما نوى يعني عبادة لغير الله يعني حاشا لله وإنما نية أن الصلاة لله سبحانه وتعالى وحتى انتظاره للمأموم هذا يحتسب به وجه الله أنه انتظره ليس يعني متقرب بهذا الركوع إلى هذا الشخص وإنما هو يعني أطال الركوع يحتسب الأجر من الله أنه يعين شخصا على إدراك الصلاة باب التعاون على البر والتقوى يعني من جهة أنها شركة وليس بشركة فليست بشركة لكن فقط يعني ينظر إليها من جهة أنها إذا كان فيها مشقة على المأمومين الآخرين فلا يشق على المأمومين من أجل واحد ربما إذا كان مثلا تطويل يعني ثانية أو ثانيتين أو كذا لا تضر يعني من أجل أن يدرك هذا الداخل بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله في الباب الذي بعده يعني باب إذا صلى ثم أم قوما ذكر في حديث معاذ يعني حتى لا نعيد مرة أخرى من فوائد حديث معاذ أنه يعني كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه وهذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان مأموما في مكان ما ثم يصلي إماما لآخرين سواء في نفس المسجد أو في مسجد آخر فذلك جائز لا بأس يعني إذا صلى في نفس المسجد مأموما ثم بعد ذلك دخل شخص متأخر فصلى به إماما يجوز هذا بدليل حديث معاذ رضي الله عنه سواء في نفس المسجد أو في مسجد تفضل طيب تفضل نعم بحيث يعني يفوتوا مثلا شيء من التشهد او الركعه التاليه او كذا اخونا يسال يعني عن المأموم اذا تاخر عن يعني عن الامام احنا ذكرنا ايضا في دروس سابقه ان المأموم مع الامام له اربع حالات حاله منها هي السنه المشروعه والحالات الاخرى يعني منهي عنها الحاله المشروعه هي المتابعه متابعة المأموم للإمام يعني أن حركة المأموم تكون بعد الإمام ولكن بعده مباشرة بدون تأخر يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع والاستعمال الفاء هنا يفيد التعقيب يعني السرعة يعني قال يعني قال إذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وكذا يعني ركوع المأموم يكون عقب ركوع الإمام ورفع المأموم عقب رفع الإمام مباشرة بدون تأخر فهذه الصورة المشروعة هناك صورة صور أخرى ثلاث صور مخالفة للسنة ويعني غير مشروعة منها صورة التأخر التي ذكرها أخونا أن المأموم يعني تكون حركته بعد الإمام ولكن يتأخر عنه حيث الإمام يدخل في مثلا سجد ورفع من السجود والمأموم لسه لا يزال ساجدا ويطيل سجوده وربما ازداد هذا التأخر لدرجة مثلا رفع من السجود وبعدين كبر للسجدة الثانية ولسه المأموم في السجدة الأولى فهذا يعني مخالف للسنة ومن المنهي عنه هناك صورة أخرى منهي عنها وهي صورة المساواة أن المأموم يساوي الإمام يركع في نفس اللحظة التي يركع فيها من بعض المأمومين يعني الإمام هو يركع والمأموم يركع في نفس اللحظة ويرفع في نفس اللحظة مع الإمام فهذه أيضا صورة مخالفة للسنة اللي هي مساواة المأموم للإمام الصورة الثالثة المخالفة للسنة اللي هي المسابقة أن المأموم يسابق الإمام يركع قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام إذا المسابقة والمساواة والتأخر هذه كلها منهي عنها الصورة المشروعة هي المتابعة حركة المأموم تكون بعد الإمام لكن بعده مباشرة بدون تأخر نعم هنا يقول يعني بعض الناس يهرول حتى يدرك الركوع يعني هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي الهرولة يعني الإسراع الشديد. وإن كان يعني بعض العلماء أجاز يعني يعني إسراع الخطى شيئا يسيرا، لكن بدون إيه إحداث يعني صدجة وجلبة في المسجد أو كذا. يعني إذا مثلا أسرع الخطى شيئا يعني يسيرا بحيث يدرك الركوع، لكن بدون صوت، يعني بدون صوت كذا، يعني ممكن يعني يسرع الخطى لكن بدون ما يكون يعني فيه ركض ولا يلهس ولا يحدث أي صوت. وكذلك أيضا لا يعني لا يصح ما يفعله بعض المأمومين أنه يتنحنح أو كذا أو يتعمد أنه يعني هو داخل يعني الإمام راكع فهو على نعم وكذا أو يتعمد يعني أو يتعمد أحداث جلبة أو ضوضاء أو كذا عشان يعني الناس تحس به كل هذا يعني نعم بعضهم يقول إن الله مع الصابرين كل هذا يعني لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتنة، خلاص يعني هو جاء متأخرا لا يلومنا إلا نفسه ويدرك ما أدركه وما فاته يقضيه إن شاء الله وأجره عند الله بإذن الله تعالى، يعني إن شاء الله ذلك. يعني ربما تشويشه على المؤمن هو جاي يعني طامع في الأجر وكذا، لكن ربما تشويشه على المؤمن ربما يكتسب به سيئات ولا يضيع أجره الذي يبحث عنه يريد أن يدرك الركوع عشان يعني يأخذ أجر زيادة وكذا. ربما هذا التشويش على الناس والإزعاج اللي حصل هذا ربما يضيع أجره. تفضل.
هل يجوز
أخونا يقول يعني لو إنسان يعني عرف أن الإمام مثلا يطول في الصلاة فهل يجوز أن يدخل المسجد ويصلي هو وحده ويمشي أو كذا؟ يعني الأصل أنه نهي عن الانصراف من المسجد بعد الأذان حتى يصلي مع الجمع. أبو هريرة رضي الله عنه كان في مسجد وأذن المؤذن، بعد الأذان خرج رجل من المسجد بعد أن أذن للصلاة والرجل كان متواجدا في المسجد، بعد الأذان خرج ويعني خرج إلى غير الصلاة، يعني خرج بحيث إيه مش مثلا خرج يتوضأ ويرجع أو يعني، ولكن خرج يعني ليصلي في بيته وترك المسجد بعد أن كان متواجدا فيه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني ما دمت متواجدا في المسجد وقد أذن له فعليك أن تجلس حتى تصلي مع الجماعة وليس لك يعني أن تخرج، إلا إذا كان يعني خرج مثلا من المسجد ليصلي في مسجد آخر مرتبط فيه مثلا موعد مهم أو كذا ومشى بعد الأذان في مسجد لكن ليصلي في مسجد آخر، لا يعني ليترك الصلاة في المسجد بالمرة أو كذا. فنفس الشيء إذا صلى يعني وحده بعد الأذان وصلى وحده وخرج بدون يصلي مع جماعة المسجد فهذا لا يجوز، إلا إذا يعني هذه الصورة اللي جت في حديث معاذ اللي هو يعني دخل في الصلاة بالفعل والإمام يعني طول تطويلا يعني شديدا يشق عليه وكذا، هنا يكون معه عذر أنه هو يصلي منفردا، لكن لسه يعني قبل الإمام ما جاش ولا أقيمت الصلاة ولا أي شيء ولا كذا يعني لا يخرج. طيب هل هم يعني يؤذنون في الوقت ولا بيأخروا الأذان بيخلوه قبل؟
لا يعني
إذا هم بيأخروا الأذان بيأذنوا في الوقت بس يأخروا الإقامة.
ممكن يكون بين الأذان والإقامة.
والله يحاول يتفادى الأمر لأنه ما يروح لهذا المسجد، يعني إذا كان كذلك ما في مكان آخر يصلي فيه غير هذا.
يعني لو كنت يعني مار من طريق استخدمت صلاة المسجد بعيد.
والله مسألة يعني شائكة يعني الله أعلم تحتاج بحث. يعني أخونا يقول يعني هناك مسجد يؤذنون في الساعة الثانية والنصف ويقيمون الصلاة في الساعة الثالثة وهو يعني عنده ارتباط أو عمل أو كذا ومر في الطريق، وهل يجوز أن يدخل يصلي مثلا بعد الساعة الثانية والنصف يدخل يصلي وحده ينصرف وكذا، يعني الله أعلم. يحاول يعني أن يتفادى هذا الموقف، يعني شوف مسجد آخر أو مكان آخر، أو حتى يعني يصلي في العام الله حتى يعني الله أعلم. أو يعني أنهم يؤخرون الأذان، يعني ينصحون مثلا يؤخروا الأذان يخلوه قبل الإقامة، حيث لو واحد صلى مثلا النص يعني هو دخل الوقت ولكن لسه أهل المسجد ما أذنوا، يعني ممكن هو يصلي ويمشي في هذه الحالة. لكن إذا كانوا أذنوا كان يكون فيها إحراج حرج حرج. نعم إذا كان يعني عنده عذر وكذا، عنده عمل ولا ارتباط ولا كذا يشق عليه الانتظار وكذا، يعني ممكن يصلي في البيت أو في العمل أو كذا. نعم. خلنا نقول يعني إذا أحيانا بعض الناس إذا دخل والإمام راكع فيركع دون الصف ثم يمشي خطوة أو خطوتين حتى يدخل في الصف وهو راكع حتى لا يفوته الركعة. في الحقيقة هذه مسألة يعني محل خلاف بين العلماء، والشيخ الألباني رحمه الله صحح عدة آثار عن جماعة من الصحابة، منهم يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وآخرين من الصحابة، أنهم يعني كانوا يفعلون هذا، يعني يركعون دون الصف ثم يمشون خطوات ثم يمشون خطوات. طبعا هناك حديث أبي بكر الثقفي أنه فعل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دب راكعا دون الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال زادك الله حرصا ولا تعود، قال زادك الله حرصا ولا تعود. هذا حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم راكع، يعني كان دخل المسجد يعني يلهث، دخل يعني يركض أو كذا مسرعا ثم دب راكعا دون الصف ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف. وفي نهاية الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. لكن هنا الإشكال في قوله ولا تعود، لا تعود إلى ماذا؟ فبعضهم قال لا تعود إلى المشي وأنت راكع، يعني لا تركع دون الصف وكذا. لكن فريق آخر قال لا، ليس النهي عن الركوع دون الصف، لكن النهي عن الإسراع إلى الصلاة، يعني أنه جاء وهو يلهث ويركض وكذا، يعني أو عن شيء آخر، يعني الله أعلم بحقيقة يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، على أساس أنه وردت آثار عن أكثر من صحابي أنهم كانوا يركعون دون الصف ثم يمشون يعني خطوة أو كذا حتى يدخلوا في الصف أو كذا. والله تعالى أعلم. إن شاء الله يرجى أن يكون في رخصة يعني إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.